إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الحج من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في الليلة السابقة قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. ذكرنا في الدرس السابق أن من شروط وجوب الحج على الإنسان أن يكون مسلما وأن يكون حرا، فالحج لا يصح من الكافر، وإن كان على قول بعض العلماء أنه مخاطب بفروع الشريعة ومعاقب ومحاسب عليها يوم القيامة، لكن في الدنيا لا نطالبه بها ولا تقبل منه إذا فعلها. وكذلك من شروط الحج الحرية، الحرية وهي ضد الرق، فالرقيق أو العبد المملوك هذا لا يجب عليه الحج، وإن كان لو حج أجزأ حجه وصح حجه، لكن هل يقبل منه إذا عتق عن حجة الإسلام أو لا؟ ذكرنا في شروط الحج أن هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن الحج يقع منه نافلة، وأنه إذا عتق وصار حرا أنه يطالب بحجة الإسلام، بحجة الإسلام. فهذا المسلم إذن الحر البالغ العاقل، وذكرنا علامات البلوغ بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، وهي باختصار: إما أن يبلغ المكلف 15 عاما من ذكر أو أنثى، أو أن ينبت الشعر الخشن حول القبل أو الإبطين، أو أنه ينزل المني، أو أنه ينزل المني بالاحتلام، كأن يحتلم الصبي ولو لم يبلغ 15 عاما فينزل منيا، وكذلك المرأة. وتزيد المرأة، ذكرنا علامة رابعة عن الذكر، وهي نزول الحيض، نزول دم الحيض، فإذا نزل منها دم الحيض فإنها تعتبر بالغة ولو كان عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة، أو يكون يبلغ 15 عاما من ذكر أو أنثى. وذكرنا في دروس سابقة أن بلوغ 15 عاما في هذا الوقت متيسر معرفته، لأن الآن التقانة الحديثة والأنظمة الدقيقة جدا التي تؤرخ لولادة الناس لولادة الناس من ذكور وإناث، أصبحت اليوم دقيقة ليست كالسابق. قد الإنسان في السابق لا يعرف متى ولد، ولا لا في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في عام، وإنما كان ذلك يحصل تقديرا من الوالدين أنه عمره كذا وعمره كذا. اليوم أصبح هذا متيسر، ويعرف الإنسان الآن متى ولد بالساعة أو بالدقيق أو بالثانية أيضا، وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر وبالعام. فبمجرد أن يبلغ الإنسان 15 عاما في ليل أو نهار، فإنه سينتقل من غير التكليف إلى التكليف، فيكون مكلفا يجري عليه القلم بمجرد بلوغه 15 عاما، وحجه يكون فريضة ما دام أنه بلغ في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. أما إذا كان قد بلغ 15 عاما في بعد فجر يوم النحر اللي هي ليلة مزدلفة، وفاته الوقوف بعرفة بالغا، فإن هذا يصح منه نفلا، يصح منه نفلا. لكن لو أنه بلغ في أثناء يوم عرفة أو قبل عرفة بيوم أو بساعة أو ساعات، أو قبل فجر يوم عرفة بساعة فوقف فرجع ووقف بعرفة، فإنه يصح منه هذا الوقوف، ويصح منه حج فريضة، يصح منه حج فريضة. إذن الفقهاء العلماء يقولون من أراد دخول مكة أو أراد النسك فلا يجوز له إذا كان حرا مسلما مكلفا، أي بالغا عاقلا. بالغا ذكرنا من هو البالغ، والعاقل ضد المجنون، ضد المجنون. فهذا المسلم الحر المكلف الذكر الأنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا أراد دخول مكة يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، سواء أراد النسك فإنه لا بد أن يحرم من الميقات، أو أراد دخول مكة فإنه أيضا لا بد أن يحرم. بناء على ذلك، فإن كل من أراد دخول مكة لا بد أن يحرم ويدخل بعمرة، يدخل بعمرة، فإذا فرغ منها جاز له البقاء في مكة والطواف بالبيت. وهذا استثنى منه المؤلف رحمه الله تعالى، وبعض العلماء استثنوا ما إذا كان هذا يعني يتكرر وروده أو دخوله إلى مكة، قالوا كالحطاب، وكذلك مثلا سائق السيارة التاكسي للركاب ونحو ذلك، فهو يتردد كثيرا، أو من يحمل البضائع أو نحو ذلك ممن يتردد كثيرا على مكة، يدخل فيها ثم يخرج منها فيأتي ببضاعة أو يأتي بركاب أو نحو ذلك، فهذا قالوا يستثنى من الإحرام، لأن عليه مشقة، لأن عليه مشقة بتكرر دخوله. وكذلك يقول الحطاب والذي يجمع الحشيش ونحو ذلك، بمعنى أنه يخرج من خارج مكة فيأتي بالحطب ويبيعه في الداخل. كل هؤلاء يعني ليس فقط الحطاب، كل من يتكرر دخوله إلى مكة لأي غرض من الأغراض فإنه يستثنى من الدخول من الإحرام من الميقات، فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات كلما دخل. أما غيره الذي لا يتكرر تردده على مكة كالآفاقي ونحو ذلك، الذي يريد الدخول إلى مكة، أو كان يأتي في العام مرة أو مرتين أو 3 مرات ولا يشق عليه الإحرام، فإنه في هذه الحالة يلزمه الإحرام إذا أراد دخول مكة، يلزمه الإحرام إذا أراد دخول مكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لحر مسلم مكلف إذا أراد مكة، أراد مكة يعني أراد دخول مكة سواء لنسك أو لغيره، أو أرادها لنسك، تجاوز الميقات بلا إحرام، بلا إحرام، إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. قال: فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوات حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. يعني لو أن إنسان دخل مكة من غير إحرام وقلنا أنه لا يجوز له الدخول، وإن كان القول الثاني لبعض العلماء وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجب على الإنسان إذا أراد دخول مكة الإحرام إلا إذا كان مريدا للنسك، إلا إذا كان مريدا للنسك فيجب عليه الإحرام ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات. قال رحمه الله تعالى: لأنه لو قلنا أنه يجب على كل إنسان أراد دخول مكة أن يحرم بعمرة لقلنا أن العمرة واجبة في العام في العمر أكثر من مرة، وهي واجبة فقط، هي والحج واجبة على الإنسان في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. فإذا ألزمنا الإنسان كل ما دخل وقلنا يجب عليك أن تحرم، ألزمناه بعمرة في 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 عمره، يعني ممكن 20 عمرة، 30 عمرة، 40 عمرة، وهو لا يجب عليه ذلك. يجب عليه في العمر مرة عمرة واحدة، ويجب عليه حجة واحدة. فإذا كان قد اعتمر عمرة الفريضة وحج حجة الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإذا دخل إلى مكة لا يجب عليه الإحرام إلا إذا كان مريدا للنسك، إلا إذا كان مريدا للنسك. أما إذا كان غير مريد للنسك فإنه لا يجب عليه الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. قال: فإن تجاوزه لغير عذر خوف أو كان ممن يتكرر دخوله إلى مكة، فإنه ما الذي يلزمه؟ وجاء ودخل إلى مكة ويسألنا، قال: أنا دخلت مكة وسمعت أن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام، وأنا إلى الآن ما أحرمت، إلى الآن ما أحرمت، دخلت مكة من غير إحرام. نقول له: ارجع إلى الميقات وأحرم، ثم أدخل بعمرة، ثم أدخل بعمرة. هذا إذا لم يخف فوت الحج، يعني إنسان دخل مكة للحج وهو يريد الحج، ثم جاء مثلا في اليوم 9 بعد الظهر أو بعد العصر ويسأل، يقول: أنا ما أحرمت فماذا أفعل؟ هذا يخاف فوت الحج، قد يكون لا يمكنه أن يذهب إلى المحرم إلى الميقات ثم يرجع، إلا وقد فات عليه وطلع فجر يوم النحر، فجر يوم النحر، لأن الوقوف بعرفة يستمر حتى طلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى الوقوف بعرفة. فعرفة يوم عرفة وليلة مزدلفة كله وقت للوقوف بعرفة، فمن وقف بعرفة يوم 9 وليلة 10 في الليل أو في النهار ساعة أو أقل أو أكثر فقد وقف بعرفة، وقد صح حجه وصح منه هذا الركن، وكانت أداؤه للحج إذا كان فريضة كانت يعني فريضة تكفيه عن فريضة الإسلام، عن ركن الإسلام الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فإذا كان يخاف فوت يوم عرفة فليحرم من مكة، لكن ما الذي يلزمه؟ يلزمه دم، وهي شاة يذبحها وتوزعها على الفقراء الحرم لقاء تركه الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات شرط، الإحرام من الميقات شرط واجب، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان وجب عليه دم، إذا تركه الإنسان وترك واجبا فعليه دم. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج بخلاف نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك فإنه هذا ركن من أركان الحج مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، لا يصح الحج بدونها، فمن ترك نية الدخول بالنسك هذا ما دخل في الحج، مثل من دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام. فهناك فرق بين الإحرام من الميقات ونية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك فقد دخل فيه، سواء في مكة أو في الميقات أو في غيرها. لكن فرق، قبل الميقات قلنا أنه يكره أن تدخل في النسك قبل الميقات، السنة أن تدخل في النسك في الميقات، أن تنوي في الميقات، هذا ركن حج، هذا ركن حج. أو تدخل في النية في الميقات فهذا هو المطلوب. فإن دخلت في النية بعد الميقات هنا انعقد الحج وانعقدت العمرة، لكن ماذا تركت؟ ما ويش ماذا تركت؟ تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وهذا يجبر بالدم، يجبر بالدم. فلذلك قال فإن لم يرجع، إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، إن لم يرجع إلى الميقات فإنه يلزمه الدم. قال فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج. فإذا خاف فوت حج، طبعا إذا خاف أن يفوت عليه الحج بمعنى أنه يرجع إلى الميقات، فإذا عاد إلى 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 فجر يوم النحر قد خرج وفات الوقوف، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه ويعني يدخل في النسك من مكانه ويجبر ذلك بدم. قال لم يخف فوت حج أو على نفسه أيضا، قال أنا إذا رجعت إلى الميقات أخاف على نفسي من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فأنا خائف على نفسي، فإننا نقول له أحرم من 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 مكانك ولكن يلزمك دم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج أو العمرة أو الحج أو العمرة. قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم، عليه دم كما قلنا أنه يجبر هذا التجاوز الميقات بالدم. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، إن تجاوزه غير مكلف ثم كلف بعد ذلك أحرم موضعه. كيف يعني تجاوزه غير مكلف؟ يعني إنسان مر على الميقات وهو غير مكلف، يعني صغير عمره 15 سنة إلا يوما واحدا أو إلا يومين أو إلا 3 ساعات أو 4 ساعات ثم كلف، فمن أين يحرم هذا الصغير؟ إذا كلف يحرم من موضعه. لماذا؟ لأنه حينما مر بالميقات لم يكن مكلفا، فالآن يحرم من موضعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن حيث أنشأ، من كان منزله دون الميقات فمن حيث أنشأ. فهذا الصغير مثلا مر بميقات قرن المنازل ثم وصل إلى أطراف مكة، إلى الجعرانة، إلى الشرائع، من أين نقول يحرم؟ يحرم من حيث وجب عليه، ما وجب عليه إلا في هذا الموضع فيحرم. فإن تجاوز هذا الموضع مثلا تجاوز الشرائع ودخل إلى مكة وأراد العمرة أو الحج قلنا له أنت تجاوزت ميقاتك، لأن ميقاتك هو وقت تكليفك، المكان الذي كنت فيه وقت تكليفك. فأي إنسان دون المواقيت منزله دين الميقات فميقاته من بيته، فميقاته من حيث من منزله، من منزله يحرم من منزله. هذا بالنسبة للإحرام بحج أو عمرة. أما إذا كان داخل مكة فذكرنا في الليلة السابقة أنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، من أراد أن يأخذ عمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج ويحرم من الحل، من أي الحل شاء وحيثما تيسر له، يعني لا يشترط أن يكون هو الأبعد، وإن كان بعض العلماء قالوا أنه يحرم من الأبعد، الحل الأبعد حتى يعظم أجره، لأنه كل ما بعد عظم الأجر. لكن بعض العلماء يقولون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأنت تشوف المتيسر لك والقريب من 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 موقعك وتذهب، إن كان من جهة عرفة فتحرم من عرفة لأنها حل، وإن كان من جهة التنعيم فتحرم من التنعيم لأنها حل، وإن كنت من جهة الشرق من الشرائع فإنك تحرم من الجعرانة لأنها برضو حل، وكذلك حدود الحرم أيضا خارج الشرائع، يعني الشرائع جزء منه يقع في الحل وجزء منه يقع في الحرم، وكذلك من جهة الجنوب إذا كنت في جهة الجنوب من الحرم فإنك أيضا تخرج إلى الحل القريب وتحرم منه للعمرة. أما الحج فإنه تحرم من مكانك الذي أنت مقيم فيه في مكة، لا يلزمك أن تخرج إلى الحل، لا يلزمك أن تخرج للحل. قد ذكرنا في الليلة السابقة الفرق بين العمرة والحج، لماذا العمرة يعني يطلب فيها الخروج إلى الحل بينما الحج يحرم من مكة؟ يقول العلماء أن الحل أن العمرة ليس فيها خروج أصلا إلى الحل، العمرة طواف وسعي ثم حلق اللي هي إحرام، هذه الأركان أركان العمرة الإحرام أي نية الدخول في النسك ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق، وهذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات وليس ركن من أركان العمرة. فأنت لابد ما دام أنك في كل أعمال العمرة في مكة، كل أعمال العمرة في مكة طواف وسعي والإحرام هذا، فلا بد إذن أن تضم إليها الحل. أما الحج فيختلف عن ذلك، لأن من أعمال الحج ما هو في الحل وهو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم فهي في الحل، فإذا خرجت إلى الحل ووقفت بعرفة ثم عدت وطفت اللفاظة فقد جمعت بين الحل والحرم، إذن يجتمع النسكان اللي هي نسك الحج ونسك العمرة في أن كلهما كل منهما قد جمع بين الحل والحرم، سواء في الحج وقفت بالعرفة ثم أتيت للطواف الإفاضة فإنك في هذه الحالة تكون قد جمعت بين الحل والحرم، وكذلك في العمرة نقول لك أخرج وأحرم وأحرم من الحل فتكون بذلك أيضا قد جمعت بين الحل والحرم في نسك العمرة في نسك العمرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، لأننا قلنا أن من كان منزله دون الميقات فإنه يحرم من حيث أنشأ. قال: وكره إحرام قبل الميقات. ذكرنا أن الإحرام من الميقات هو الأصل وهو المطلوب، أن الإنسان يحرم من الميقات، لا يجوز له أن يتجاوزه ولا يجوز له أن يتقدم عليه. وذكرنا في الليلة السابقة أيضا أن الإحرام أن العمرة لها ميقات زماني، وأن الزمان كله وقت للعمرة 12 شهرا. أما الحج فإن لها ميقات زماني اللي هي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه هي أشهر الحج، لا يجوز الإحرام قبلها. فبعض العلماء قال أصلا لو أحرم قبل دخول شهر شوال بساعات معناته هذا إلى الآن أحرم قبل الحج قبل أشهر الحج فلا ينعقد حجه. ومنهم من قال إنه ينعقد حجه لكن يكره، لكنه يكره، والمكروه هو ما طلب تركه ولا يعاقب على فعله وهو مطلوب الترك. فلو أنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني بعض العلماء يقولون ينعقد كما ما شاء عليه المؤلف في كتابنا الذي بين أيدينا أنه ينعقد الحج ويصح، لكنه مع الكراهة فإذا أردت أن تحرم الحج لا بد أن تحرم بالحج في أشهر الحج، ويبدأ الإحرام بالحج من ليلة العيد، من ليلة عيد الفطر إذا ثبت هلال شوال يبدأ الإحرام بالحج، تحرم من بعد المغرب ليلة العيد فأنت في أشهر الحج، تحرم بعد العصر من يوم 29 رمضان أو 30 رمضان هذا يكون إذا أحرمت وانتهيت من عمرتك، أو حتى أحرمت وفرغت منها بعد في الليل هذا أيضا تكون قد أحرمت بالحج قبل أشهره، لا بد أن يكون إحرامك بالحج بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر، ثم الوقت متسع، شهر شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة كله مكان للإحرام بالحج إلى اليوم التاسع اللي هو يوم الوقوف بعرفة. كل هذا، كل من أحرم بالحج من واحد شوال إلى العاشر إلى التاسع من ذي الحجة فإنه قد يكون قد أحرم بالحج في أشهره. فالعمرة طبعا ليس قلنا لها ميقات زماني، وإنما ميقاتها الزماني كل العام هو ظرف للعمرة. قال رحمه الله تعالى: وكره إحرام قبل الميقات. كذلك المواقيت المكانية، كما أنه الميقات الزماني لا يجوز أن تتقدم فيه، كذلك الميقات المكاني. الميقات المكاني وقد عددناها في الليلة السابقة اللي هي خمسة مواقيت مكانية لا يجوز لمن مر عليها أو سواء كان من أهلها أو من غير أهلها أن يتجاوزها من غير إحرام، اللي هي ذي الحليفة، هذا أول واحد اللي هو أبيار علي اللي على يمين الخارج من المدينة المنورة، وهو قريب جدا من المدينة المنورة، وهو أبعد المواقيت كما قلنا عن مكة، يبلغ قرابة 400 كيلو أو 410 أكيال من مكة إلى الميقات، الميقات اللي هو ذي الحليفة أبيار علي. ثم يليه على نفس الطريق ميقات الجحفة، وهذه قرية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها هذه لأهل مصر والشام والمغرب، وقت الجحفة، وهي قرية قد خربت فانتقل الناس منها إلى رابغ، فأصبحوا يحرمون في رابغ، وهذا رابغ ميقات رابغ اللي هي الجحفة اللي هو قريب من الجحفة أو محاذي للجحفة، مع أنه قبلها من جهة المدينة بقليل، ليس بعدها إنما قبلها، والناس يحرمون اليوم من رابغ. فهذه أبعد المواقيت عن مكة بعد أبيار علي اللي هي ذي الحليفة، هذه بعيدة جدا، وهذه أقرب إلى مكة وأبعد من غيرها. هذان ميقاتان. الميقات الثالث قرن المنازل، وهو لأهل نجد، وهو موجود على طريق السيل أو في السيل الكبير، ويحاذيه وادي محرم اللي هو في الطائف، هذا محاذ له. كلها هذه ميقاتان لأهل نجد ومن مر عليها. ثم ميقات يلملم التي هي السعدية، هذا الرابع، السعدية هذه على طريق اليمن طريق الجنوب، وقرن المنازل ويلملم اللي هو السعدية على بعد واحد تقريبا من مكة، يعني قد يفرق بعضها عن بعض الأكيال، لكنه بعدهم عن مكة واحد. وكذلك ذات عرق، وهي أبعد قليلا من قرن المنازل وتسمى الضريبة، هذا ميقات أهل العراق، أهل العراق، هذا أيضا في جهة المشرق. وذكرنا في الليلة السابقة أن المواقيت تشكل شكل هلال على مكة هكذا، هذه اللي هي الجحفة ثم ذات عرق ثم قرن المنازل ثم السعدية اللي هي يلملم أو ألملم، هذه تشكل هلال على مكة، وفي الخارج بعدها أبيار علي اللي هي ذو الحليفة. فهذه لا يجوز للإنسان أن يحرم قبلها، يكره للإنسان أن يحرم قبلها، يكره، إلا إذا كان لا يعرف المحاذات ولا يعرف أنه يمر بها، فهنا تسقط الكراهة ويجوز له أن يحرم قبلها احتياطا. لكن إذا كنت تمر بهذه المواقيت أو تحاذيها، أو كنت تعلم أو يخبرك مثلا قبطان السفينة أننا الآن بمحاذات الإحرام، أو يخبرك قائد الطائرة كابتن الطائرة يخبرك أننا الآن نمر من فوق الميقات، فهنا لا بد أن تحرم بمحاذاة الميقات سواء من الجو أو من البر، أو تكون على السيارة وتنزل في هذا الميقات. أما قبلها فيكره
الإحرام، ولذلك قال يكره الإحرام قبلها كما يحرم يكره الإحرام أيضا قبل الميقات الزماني، كما ذكرنا تحرم في رمضان، هذا بعض العلماء قال ينعقد ولكنه ينعقد مع الكراهة، ينعقد ويصح. يقول وبحج قبل أشهره وينعقد، وبحج يعني يجوز أيضا يكره أن تحرم بالحج قبل أشهره، يعني قبل أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر من ذي الحجة، يجوز أن تحرم لكنه يكره أن تحرم قبل أشهر الحج. قال رحمه الله تعالى وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. هذا المؤلف يذهب رحمه الله تعالى إلى أن أشهر الحج هي شهرين وعشرة أيام، والله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، فقالوا أنه يريد بأشهر معلومات هي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، وبعض العلماء قال إنها شوال وذي القعدة وتسع من الحجة، مع أن الله سبحانه وتعالى سمى يوم العيد الحج الأكبر، ولكن بعض العلماء وهم الذي معهم الدليل الصحيح أنه الأشهر الحج ثلاثة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا إلى نهاية شهر ذي الحجة، هذه أشهر الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، لم يقل الحج في أشهر معلومات، لو قال الحج في أشهر معلومات لقلنا إن فيه هذه للظرفية وتعني أنه يجوز أن يكون شهرين وجزء من الثالث، لكن حينما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، والعلماء علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة فيكون أشهر الحج ثلاثة، الصحيح أنها ثلاثة لشوال وذي القعدة وذي الحجة. وينبني على ذلك جواز، إذا قلنا بأن الحج ثلاثة أشهر كاملة إلى آخر ذي الحجة، أنه يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة أو الحلق، يجوز أن تؤخره إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، تؤخره إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. وكذلك ينبني عليه، يقول بعض العلماء أنه ينبني على ذلك أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام من أشهر الحج، من أشهر الحج، أنه يجوز له أن يصوم في العشر الأواخر من ذي الحجة لأنها تكون من أشهر الحج. لكن من قال إن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، معناته أنه ما وفى بنذره ولا بر به، لا بد أن يصوم هذه الأيام العشرة في شوال أو ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، فإن صامها بعد عشر ذي الحجة يصير ما وفى بنذره ولا ويكون قد حنث بيمينه. فهذا الذي ينبني على قولنا إن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملة أو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، على قول المؤلف رحمه الله تعالى أن أشهر الحج هي شهرين وعشرة أيام. يقول المؤلف بعد أن فرغ من هذا الباب باب الإحرام، الإحرام لغة الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوها. هذا الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك، وسمي إحراما لأنك تحرم على نفسك ما كان مباحا لك قبل الإحرام، يحرم عليك النكاح ويحرم عليك الطيب ويحرم عليك تقليم الأظافر ويحرم عليك قص الشعر ويحرم عليك لبس المخيط وإلى آخر محظورات الإحرام المذكورة، محظورات الإحرام التي يجب عليك أن تتجمعها، وكذلك الجماع في الإحرام، كل هذه تحرم على الإنسان. فإذا نوى الدخول في النسك فقد حرم على نفسه هذه الأشياء، ولذلك سمي الإحرام كما سمي تكبيرة الإحرام بتكبير الدخول، نية الدخول بالصلاة بتكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه يكون يحرم على نفسه في الصلاة ما كان مباحا خارجها، فيحرم عليه أن يتكلم، ويحرم عليه أن يحدث وتبطل صلاته به، ويحرم عليه ويحرم أشياء كلها محرمة في الصلاة لا تجوز، معناته أنه دخل في نية الصلاة، فمعناته أنه حرم على نفسه هذا بتكبيرة الإحرام. كذلك إذا نوى الدخول في النسك فإنه يحرم ما كان مباحا له قبل الإحرام. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس ثياب الإحرام. بعض الناس يخلط بين هذا وهذا فيقول من أين أحرم، يقصد يعني كيف يقول، بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أن ألبس ثياب الإحرام من الفندق أو من البيت أو ألبسها وأنا في المطار قبل أن تقلع الطيارة، ولا متى ألبسها؟ نقول ألبسها متى تشاء، لأن هذا الإحرام ليس يعني ليس هو الإحرام، هذا اللباس ليس هذا الإحرام. بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، فأنت لو لبست ثياب الإحرام كما أنك تلبس الثوب أو القميص أو يعني أي لباس أنت تلبسه ثم تخلعه، فيجوز لك قبل ما دام أنك إلى الآن ما نويت الدخول في النسك يجوز لك أن تخلع ثياب الإحرام وتبطل، ما تحج ولا تعتمر. يعني لو طرأ عليك طارئ وأنت لابس ثياب الإحرام بالمطار فجاءك طارئ، هذه ليس لها، كأنك لابس أي ثياب ليس لها دخل. المهم الإحرام الذي هو ركن في الحج والعمرة هو نية الدخول في النسك عقدها في القلب، وأنت لا تعقدها هذه إلا في الميقات. أما التجهز والاحتياط للإحرام من لبس الإحرام والأعمال التي الإنسان يتهيأ فيها لنية الدخول في النسك فهذه ليست إحراما، فيجوز أن تلبس ثياب الإحرام في مكة، تلبسها في الحرم، تلبسها في الفندق، تلبس في منزلك، ثم تذهب إلى التنعيم مثلا إذا كنت في التنعيم، أو إذا كنت خارجا تذهب إلى الميقات فتحرم منه، بمعنى أنك تدخل في النسك، تعقد في قلبك نية الدخول في النسك. قالت رحمه الله تعالى: وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج ويعتمر. يعني الإحرام هو أنك ما تنوي أنك تحج وتعتمر، تنوي أنك تدخل في النسك، يعني تحرك قلبك، تعتقد في قلبك أنك الآن حرمت على نفسك ما كان مباحا لأنك قد دخلت في نسك العمرة أو الحج. لأن كل إنسان مثلا لو تقول له اليوم ستحج يقول إن شاء الله سأحج، هذا ناوي ولا ما هو ناوي، ستعتمر إن شاء الله سأعتمر. فكل إنسان مسلم يعني قلبه منعقد على أنه سيحج ويعتمر، لكن ما يدري متى يسر الله له، فهذا ليس داخل الآن في النسك، ليس يعني محرما، ليس محرما، هو في قلبه أنه يحرم. كذلك مثلا من ركب سيارته فسافر جهة مكة، وين تبي تروح فلان؟ قال أنا بحج أنا بعتمر، هذا جواب للسؤال أين ستذهب أين ستسافر، قال إلى مكة للحج، هذا محرم ولا ما محرم؟ لا، وهذا في نيته الحج لكنه إلى الآن لم ينوي الحج، في نيته العمرة لكنه لم ينوي العمرة. فيجوز لهذا الإنسان اللي سافر وقطع 100 كيلو أو 200 كيلو أو 300 كيلو في طريق مكة يريد الحج أو العمرة أنه يرجع. لماذا رجعت وأنت لم تحج ولم تعتمر؟ قال أنا إلى الآن ما دخلت في النسك، أنا الآن صحيح في نيتي ولكن حصل لي بعض العوارض أو بعض الظروف أو بعض ما يضطرني إلى الرجوع، فنقول له أنت إلى الآن ما أحرمت فيجوز لك أن ترجع. لكن إذا وصل إلى الميقات وعقد النية وقال لبيك عمرة لبيك حجا بقلبه، إنما الأعمال بالنيات، قصد بها الحج والعمرة بقوله لبيك حجا ولبيك عمرة، فإنه هذا يكون قد دخل في النسك، في النسك. ولا بد مع قوله لبيك حجا أو لبيك عمرة أيضا أن يحرك قلبه بها، بمعنى أنه دخل في النسك، أنه دخل في النسك، لأن لبيك هذه تستعمل في الحج وفي غير الحج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه في الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا هو السنة للإنسان، أنه إذا رأى ما يعجبه من زخرف في الحياة الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقطع على نفسه الهوى ويمنعها من التطلع إلى العيش، ويحدثها بأن العيش أن الرغيد والنعيم المقيم إنما هو في الآخرة وليس في الحياة الدنيا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. أيضا لو قلت لبيك الحج أو كذا كذا وأنت ما دخلت في النسك بقلبك لم ينعقد، لم تنعقد. كما أن الإنسان الآن مثلا لو أراد أن يعلم إنسانا الصلاة فقال تقول الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام، لكن هل دخل هو في صلاة؟ ما دخل في صلاة، ما دخل في صلاة. لا بد أن ينوي أنه سيصلي في قلبه، أنه سيصلي الآن بقوله الله أكبر تكبيرة إحرام لصلاة الظهر، لصلاة العصر، لصلاة المغرب، لصلاة العشاء. فقولنا الله أكبر هذه تكبيرة إحرام، لكن ما نوينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقولك في تكبيرة الإحرام بحسب نيتك، هل تنوي بها الصلاة؟ هل تنوي بها التعليم؟ هل تنوي بها هكذا تقول الله أكبر؟ هذه لا يفرقها إلا نية القلب. وقد ذكرنا في دروس سابقة كثيرة أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، وتعقد هذه النية في قلبك ليس باللفظ في لسانك. فمن قال مثلا الذين يقولون نويت أن أصلي الظهر أربعا لله، هذه بدعة، والله سبحانه وتعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك. فأنت إذا وقفت بين يدي الله وعقدت في قلبك أنك الآن ستصلي الظهر أو المغرب أو العشاء، هذا خلاص انعقدت النية بهذا، ما يحتاج أن تتلفظ، لا يحتاج أن تتلفظ بها. فذكرنا أن النية تميز العادات عن العبادات، وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. هذه النية التي محلها القلب سبحان الله العظيم. وذكرنا أن الإنسان أحيانا مثلا يمارس، تجد أربعة خمسة يمارسون عملا واحدا وكل له نيته، وكل له نيته. فمثلا ذكرنا في دروس سابقة أن الإنسان عندنا ثلاثة مثلا، واحد يغتسل والثاني يغتسل والثالث يغتسل. طيب هؤلاء يغتسلون غسلا واحدا من مفرق رأسه إلى قدميه، يغتسلون بالماء. لكن إذا سألنا هذا أنت لماذا تغتسل؟ قال أنا والله حر وأريد أن أتبرد أو أتنظف، هذا له نية وهو غسل. والثاني أنت لماذا اغتسلت؟ قال أنا علي جنابة، جامعت زوجتي وصار علي جنابة وأغتسل، هذا غسل. هذا مثل ذاك بالضبط ولا لا؟ مثله. والثالث يقول أنا أغتسل لصلاة الجمعة، وغسل الجمعة هل هو سنة أو هل واجب؟ على قولين العلماء، في من قال أنه واجب. المهم أنه شوف ثلاثة يغتسلون غسلا واحدا، لكن كل واحد في وادي، كل واحد له هدفه ونيته. ما الذي يميزها؟ هذا يغتسل الجمعة، وهذا يغتسل الجنابة، وهذا يغتسل للتبرد. فكل له نيته، أحدهم أجور، وأحدهم يعمل عملا مباحا، وأحدهم يعمل عملا واجبا. كذلك مثلا الصيام، ترى خمسة صائمين في يوم واحد، مثلا اليوم الثلاثاء، امس الاثنين، اليوم الثلاثاء او يوم الخميس صايمين، تقول انت لماذا صايم؟ يقول انا اصوم لانه اليوم الخميس. واحد يقول انا والله علي نذر واصوم النذر. واحد يقول انا علي كفاره. واحد كلهم صايمين يوم واحد. واحد يقول انا اصوم قضاء، علي قضاء رمضان واصوم قضاء، انا علي كفاره قتل، انا علي كفر. ست سبع عشرة تجدهم صايمين في يوم واحد، وكل واحد له نيته، كل واحد نيته. فإذا النية شأنها عظيم، تميز الرتب العبادات بعضها عن بعض، اللي يصوم نافلة واللي يصوم فريضة واللي يصوم واجب واللي يصوم كفارة، كلهم يصومون من الصباح إلى المساء في يوم واحد، لكن لكل امرئ ما نوى. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ترى ثلاثة أربعة يصلون الآن ركعتين، أنت ماذا تصلي؟ قال أنا والله علي قضاء صلاة الفجر. واحد يقول أنا أصلي نافلة، واحد يقول أنا أصلي راتبة، واحد يقول أنا قضاء. هم يصلون ركعتين في مكان واحد وفي وقت واحد، لكن ما الذي يفرقه؟ هي نية القلب، نية القلب. كذلك النية أيضا من فوائدها أنها تميز رتب العبادات بعضها عن بعض، رتب العبادات بعضها عن بعض، فهذا سنة وهذا فريضة وهذا أيضا واجب من الواجبات. هذه تميز الرتب وتميز العادات عن العبادات، تميز أيضا العادات عن العبادات. فمن يغتسل للتبرد غير اللي يغتسل غسل الجنابة أو يغتسل للإحرام أو يغتسل لصلاة الجمعة أو نحو ذلك، هذه العادات عن العبادات. من فوائد النية أيضا أنها تقلب العبادة إلى العادة إلى عبادة، تقلب العادة إلى عبادة. حتى الأكل لو نويت فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل عادة تنوي فيها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة تنقلب من عادة إلى عبادة، تنقلب من عادة إلى عبادة. وهذه هي التي نفرط فيها ويفرط فيها الكثير الكثير، يضيع علينا الكثير من الأجور بالنية، أننا ما ننوي في أعمالنا في عاداتنا. حتى النوم، حتى النوم لو أن الإنسان نوى بهذا النوم أن يتقوى فيه على طاعة الله، مثلا واحد يريد مثلا في رمضان يريد أن يصلي صلاة التهجد ثم يهجع قليلا ينام، يقول حتى أنشط وأقوم وأتقوى على 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 التراويح وأتقوى على على القيام، أو أنني أريد أن أكل أكلة السحر لأتقوى على طاعة الله بالصيام ونحو ذلك، كل هذه هي عادات، لكننا نفرط في أننا نغفل عن النية، نغفل عن النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك صدقة، تطعم زوجتك وأولادك هذه صدقة لك، بس ويش باقي؟ أنك تستحضر النية، تستحضر النية أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان واجبا عليك، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، بضع أحدكم يعني في جماع الرجل لزوجته صدقة، استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأنت إذا قصدت بجماعك لزوجتك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتحصين فرجك وتحصين فرج زوجتك وتحصيل الولد الذي يكثر الأمة ويحقق مباهات الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال تزوجوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فهذا إذا قصدت هذا المقصد أنت أجرت عليه، أجرت عليه. فإذا يبقى هي عقيدة القلب، يبقى حركة القلب، نحن نغفل عن 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 تحريك القلب بكثير من العبادات بأنها طاعة لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. ربما الإنسان سبحان الله عظيم يدفع صدقة إلى إنسان ما يحدث نفسه بأنه هذا تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله إلى التكافل، إلى الرحمة بالأيتام بالفقراء والمساكين، إطعام الحيوانات أيضا، بعض الناس يطعمها عادة ويربيها عادة ويطعمها. لكن هناك شيء، لو أنك تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وامتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، تذكرت وأنت تقدم لهذه البهائم الطعام أو الماء، تذكرت هذا وتقربت به الله سبحانه وتعالى أجرت عليه. ففي كل حركات الإنسان وسكناته لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى وفي الله، وأن يستحضر العبودية لله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. بعض الناس مثلا يميط الأذى عن الطريق وهو صدقة على كل حال، لكنه قد لا يستحضر الإحسان إلى الناس ولا يستحضر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت لا بد إذا رفعت حجرا أو غصن شجر حتى لا يؤذي المسلمين، تستحضر هذا تؤجر عليه. إن رفعته كأنه عادة، هذا يصير من العادات مباح، لكنه يعني لا تؤجر عليه إلا إذا استحضرت النية في ذلك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإحرام هو نية الدخول بالنسك، وهو عقد القلب بدون تلفظ على أنك الآن تدخل في نسك الحج أو العمرة. قال رحمه الله تعالى: سن لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، يعني الآن الذي يريد الدخول في النسك سواء ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، كلهم هذا من يريد أن يدخل في النسك، قبل الدخول في النسك يسن له أن يعمل بعض الأعمال. وهذه السنن لا دخل لها في الأركان والواجبات، بمعنى أنه لو الإنسان ما عملها صح حجه وصحت عمرته، لكن من تمام النسك، من تمام العمرة، من تمام الحج أن تعمل هذه الأعمال. وذكر رحمه الله تعالى أن أول هذه الأعمال الاغتسال. الاغتسال، يغتسل الإنسان بمعنى أنه ينظف بدنه بالماء. وين؟ في الميقات. في الميقات. هل يعني إذا اغتسل في البيت لا بأس؟ إذا كان مدار طلب الغسل من الشرع أنه التنظف والتخلي من الأقدار والتنزه من الروائح الكريهة التي قد تؤذي المسلمين، فإن كان ليس بينها بين الغسل بين البيت، الغسل في البيت والميقات مسافة ممكن الإنسان يتعرق فيها ويصيبه القذر ويعني تخرج منه الروائح، فلا بأس، لا بأس إذا كان المسافة قليلة. أما إذا كانت المسافة طويلة وربما أنه يتعرق ويخرج منه رائحة وذا، فيؤجلها إلى الميقات، يغتسل يتنظف في الميقات حتى يكون إذا قال لبيك عمرة لبيك حجا يكون على نظافة. قال رحمه الله تعالى: سن لمريده، أي مريد النسك من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، أنه يغتسل. قال: ولو حائضا ونفساء. حتى الحائض والنفساء، بعض الناس يصطحب معه نساءه، يصطحب معه بناته أو زوجته للعمرة، وهذه المرأة قد تكون حائضا أو نفساء أو تحيض أو تنفس في الميقات، ما الذي يجب عليها؟ نقول لها: اغتسلي ولو كنت حائضا، اغتسلي ولو كنت نفساء، واستثفري بمعنى تحفظي، البسي حفاظة بحيث أنه ما يخرج الدم، ثم لبي بالحج والعمرة. بعض الناس يظن أن الحج والعمرة لا ينعقد للحائض والنفساء، لا، الصحيح أنه ينعقد وتحرم، كما أحرمت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها، نفست في الميقات فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اغتسلي واستثفري واستثفري. هذه أسماء بنت عميس دليل على أن الحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس التي هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أيضا أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. عائشة أيضا خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس نفست، وعائشة رضي الله عنها حاضت، خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تدخل في النسك، أن تنوي الحج، أن تنوي الحج. وسيأتينا إن شاء الله ما الذي حصل لعائشة رضي الله عنها حينما قدمت إلى مكة وخشيت فوات الحج، وأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل عمرتها حجة، فصارت قارنا رضي الله عنها. قال أو تيمم لعدم، يعني إما أن يغتسل أو يتيمم، يعني ما وجد الماء، هو قوله لعدم يعني لعدم الماء، لكن الصحيح أنه تيمم، يتيمم للعذر، سواء كان عدم وجود الماء، لأن التيمم متى يشرع؟ لعدم الماء أو لحصول عذر، الماء موجود لكن ما تستطيع تستعمله، هذا التيمم. التيمم متى يشرع؟ يشرع التيمم إذا عدم الماء، ما حولك ماء، فهنا تتيمم سواء عن الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لأن الماء معدوم، أو أن الماء موجود، الماء موجود لكن أنت معذور، ما تستطيع أن تستعمل الماء، إما بك جروح أو بك مرض أو نحو ذلك، معذور عن استعمال الماء، أو لا تستطيع، إنسان مثلا يعني ما يستطيع أن يباشر بدنه بالماء، فهذا الماء موجود لكن ما الذي يبيح له التيمم؟ هو العذر، هو العذر، الماء موجود، أو أنه الماء معدوم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أو يتيمم إذا عدم الماء فإنه يتيمم ثم يحرم. لكن هل هذا صحيح؟ بعض العلماء يقول إن هذا قول ضعيف، وأن التيمم يكون بديلا فقط عن الواجبات، عن الواجبات كالغسل الجنابة والحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أما المستحبات فلا يتيمم عنها، المستحبات لا يتيمم عنها. فإذا لم يجد الماء أو ما استطاع استعمال الماء فليحرم بدون تيمم. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه أيضا التيمم يكون بديلا عن الغسل المستحب، عن الغسل المستحب. فلذلك إذا كان يريد غسل الإحرام يتيمم إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعمال الماء، أراد أن يغتسل الجمعة ما وجد الماء أو عنده عذر أيضا يتيمم له بديلا. لكن هذا رأي شيخ الإسلام تيمية، ورجحه شيخنا الشيخ محمد عثيمين، أن المستحبات لا يتيمم عنها، إنما يتيمم عن الواجبات اللي هي الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه شرع التيمم عن الحدث الأصغر، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، عن الحدث الأصغر والأكبر فقط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.